لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وتحية لإخواني في استوديوهاتنا بالقاهرة. أدعو الله أن يوفقهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الساعة والتي نستكمل فيها الحديث عن الفاروق. هو ثاني أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا الجيل الفريد الذي حمل الدين والذي بلغ الرسالة والذي نشر الإسلام. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يسلم من سهام هؤلاء المغرضين، فظلوا على مدار 14 قرنا من الزمان يسيئون إليه ويكيلون إليه الشبهات والتهم. أسعد مشاهدي الكرام في هذه الفترة أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الدكتور سليمان ابن عجلان العجلان، المحامي والمستشار الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ من هذا العنوان، من جند الفاروق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر الله جل وعلا على أن من علي بهذا اللقاء الذي طالما تمنيناه في هذه القناة المباركة، التي حقيقة أصبحت فاروقا بين الحق والباطل في زماننا هذا، فلها جهود تذكر فتشكر، فجزاها الله خيرا حيث نذرت نفسها لا ماديا ولا للجاه ولا لغيره، وإنما للدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وعن الكتاب والسنة. فهذا ما يجعل الإنسان يفتخر بأن يكون من ضيوف هذه القناة المباركة. ثم أثني الشكر للقناة نفسها على هذه الاستضافة، وأثلث بالشكر لأستاذي المبارك الأستاذ أسامة خضر الذي أحببناه ونحن نراه عبر الشاشة قبل أن نراه وجها لوجه.
غفر الله لك وشكر الله لك،
حياك الله وبارك فيك.
حياك دكتور.
ثم أريد أن أتكلم عن هذا العنوان، جند الفاروق. لا شك أن هذا العنوان عنوان ضخم حقيقة، يملأ الدنيا بأكملها، لا أقول يملأ العالم الإسلامي فحسب، وإنما يملأ الدنيا بأكملها. جند الفاروق، كيف يكون جند الفاروق؟ جند الفاروق حينما نسمع بهذه العبارة نتذكر أيام غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الرجل الشجاع الذي لا يهاب أحدا، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا في عزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونتذكر في هذا العنوان العظيم، هذا العنوان الضخم جدا، نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أحد العمرين. نعم. فكانت هداية عمر رضي الله عنه، وهذه منقبة لعمر، حينما يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا الهداية لعمر باسمه، لعمر باسمه، ولم يطلب الهداية بشكل عام وإنما لعمر باسمه. فلما أتى عمر مسلما رضي الله عنه وأرضاه أصبحت الدعوة علنية، وهذا ما يجعل الإنسان يفتخر بهذا العنوان العظيم، العنوان الضخم، العنوان الذي كما قلت لك وقلت للمشاهدين بأنه يملأ الدنيا نورا، يملأ الدنيا مهابة، يملأ الدنيا عظمة، يملأ الدنيا بريقا، يملأ الدنيا حتى بيانا لقوة الإسلام ولقوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي هاجر لوحده وعلنا، لم يطلب أن يكون أحد معه أحد في هجرته البتة، وإنما هاجر علنا بهذا العنوان الذي جند الفاروق، لأنه رجل يصدع بالحق، لا يهاب أحدا ولا يخاف من أحد، ولله الحمد منه، أعز الله جل وعلا به الإسلام. بعد إسلامه لم يكن هناك مسلم يخاف من أحد أيا كان ذلك.
نعم، عمر هو أمة ولو كان وحده، عمر بن الخطاب هو أمة وبحق. لذلك حينما أشرتم بارك الله فيكم أن عمر فتح الفتوحات، وذكرك هذا العنوان بأن عمر بن الخطاب هو الذي فتح فتوحات الإسلام، فنحن نقولها اليوم وسنطلقها شعارا بإذن الله تعالى: لقد فتح عمر رضي الله عنه فارس وأعز الله به المسلمين هناك، فصار المسلمون هناك ودخل الإسلام يطرى إلى فارس. وجند الفاروق سيفتحونها بالدعوة بإذن الله تعالى، شاءوا أم أبوا أولئك الذين يسيئون إلى عمر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بإساءتهم لعمر، وللنبي صلى الله عليه وسلم بإساءتهم لعائشة أم المؤمنين، وللنبي صلى الله عليه وسلم بإساءتهم إلى صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. عمر سماته وقسماته معبرة عن هذه الشخصية الرائقة، عن هذه القمة الشاهقة، عن هذه الطاقة العظيمة التي أعز الله بها الإسلام وأعز عمر أيضا بهذا الدين. سمات عمر،
سمات عمر. قبل أن أدخل بسمات عمر، أنت ذكرت شيئا عظيما وهو فتوحات عمر رضي الله عنها رضي الله عنه، ومن أعظمها فتوحاته في فارس.
نعم.
حينما أرغم الروم، أرغم إمبراطورية فارس.
نعم.
على أن تتحطم وتتبدد في جميع نواحيها، بل إن عمر رضي الله عنه حول المعابد إلى مساجد، وهذا من فضل الله جل وعلا. وكما حطمها عمر رضي الله عنه بالسيف، فستتحطم بإذن الحي القيوم بكلمة الله جل وعلا على ألسنة المخلصين. ونحن نقول الباطل ينتفش، ولكنه ضعيف لأنه ضعيف في عمقه، فسيغلب عليه الحق بإذن الحي القيوم. أما سمات عمر رضي الله عنه، فسماته رضي الله عنه وأرضاه كثيرة وكثيرة. ومن أهم سمات عمر رضي الله عنه أنه كان فاروقا بين الحق والباطل. فلما أسلم عمر، كما أسلفنا بذلك، لما أسلم عمر أصبح كفار قريش يهابون عمر، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام.
نعم.
وبالفعل لما كان قويا في جاهليته، قويا بشجاعته، قويا بجبروته على الأعداء أيا كانوا،
قويا بفقهه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ومن أفقه من عمر؟
هذا كلامك جميل، لكن تلك القوة ذكرتها أنا كانت قوة عمر قبل إسلامه.
نعم.
فانتقلت هذه القوة لعمر رضي الله عنه معه في الإسلام. ولا شك أن القوة لما تنتقل مع الإنسان من كفر إلى إسلام، ثم يعلم هذا الإنسان أنه قوي في الحق، قوي في العلم، قوي في الفقه، يعرف مآله إلى أين سيكون بعد انتقاله من هذه الدنيا، لا شك أنها أعطت عمر قوة إلى قوته السابقة، فكان خيارا في الجاهلية وخيارا في الإسلام وفي فقهه وعلمه ومعرفته.
نعم.
فعمر رضي الله عنه كان من أبدع الناس.
نعم.
من سمات عمر في هذا الدين الإسلامي، من سمات عمر رضي الله عنه في هذا الدين الإسلامي، أن عمر الوحيد الذي يخافه أعداء حيا وميتا، وإلى يومنا هذا وأعداء عمر وأعداء الملة الإسلامية لا زالت تخاف من عمر إلى يومنا هذا، بل إنها تكره عمر كرها عظيما. وأنا رأيت مقطع فيديو لتلك الاحتفالات بموت عمر رضي الله عنه أو بمقتل عمر رضي الله عنه، وهذه كلها دليل على كراهيتهم لعمر رضي الله عنه. وإلا فعمر رضي الله عنه أن مات رضي الله عنه مات وقتل وانتهى من سنين طويلة، ولكن الأعداء لا زالوا يخافون منه،
لكن أثره باقي. يعني عمر مات واستشهد رضي الله عنه، ولكن أثره ما زال إلى اليوم.
ما زال إلى اليوم، لكن أثره لما يكون هناك عقلاء حقيقة.
نعم.
ويخشون من أثره، فإن أثره إذا كانوا يحاربونه بالفكر، يحاربونه بالعقلية، يحاربونه بالدليل، إذا كان لديهم دليل صحيح، وليس لديهم دليل صحيح. من سمات عمر في الإسلام أنه له قيمة عند المجتمع كامل حتى بعد وفاته. ومن ذلك ما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أدخل في غرفتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، وبعد وفاة أبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تقول: وكنت
أخلع خماري. نعم.
وأخلع خماري أو أضع ثيابي كما يضع الإنسان ثيابه في بيته.
نعم.
وليس عريانا كما يقال.
نعم.
فتقول: لما دفن عمر رضي الله عنه كنت لا أدخل في هذه الغرفة إلا بعد أن تشد علي ثيابي.
نعم.
وانظر إلى كلمتها تشد، مبالغة في الستر من هيبة عمر رضي الله عنه.
نعم.
عمر رضي
ومن حياء عائشة التي يدعون عليها الفاحشة، قاتلهم الله.
قاتلهم الله. نعم صحيح. ومن سنة عمر رضي الله عنه أنه كانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يرفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أتى عمر، إذا طرق الباب عمر فلا تسمع همسا لتلك النسوة، لأنهن يقدرن عمر ويحترمن عمر. من سمات عمر في الإسلام أنه أصبح فاروقا بين الحق والباطل إلى يومنا هذا، واسم عمر له قيمة ويفرق بين الحق والباطل، حتى أن الرافضة يحرصون على قتل من تسمى بعمر أكثر من من تسمى بغير عمر.
نعم.
أكثر من من تسمى بعمر بغير عمر.
نعم.
من سمات عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الإنسان يفتخر أنه يلقب ابنه بهذا الاسم العظيم الذي يخشاه الناس كاملة، حتى اسم عمر يخشى من أعدائه. فهذه من فضائل عمر ومن سمات عمر في
رضي الله عنه الفاروق. كان أثره عظيما في الإسلام، فأثر عمر كما قلنا يمتد حتى الآن، وما زال الناس يهابونه إلى هذه اللحظة، أولئك المبطلون المجرمون الذين وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأساءوا إلى أصحابه. أثر عمر رضي الله عنه في هذا الدين، في هذه الأمة، في هذا البناء العظيم.
لا شك أن أثار عمر في هذا الدين أثاره كثيرة. من أثاره ما نراه في التوحيد، فحينما نتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإننا نتكلم عن ذلك الفارس الشجاع الذي كان يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في ساحات الوغاء كان يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نتذكر عمر رضي الله عنه فإننا نتذكر ذلك العدل الذي لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه كما كان من عمر رضي الله عنه. وهذا من آثار عمر، فإنه حينما يتكلم الإنسان في العدل ويلقي كلمة في العدل فإن أول شيء يتذكر في العدل يتذكر عمر بن الخطاب. ولذلك لما أتى إليه رسول فارس سألهم عنه فقال أين عمر، أين أميركم، أين أمير المؤمنين كما تقولون. قالوا بعد أن بحث عنه قالوا انظر ذلك الرجل الذي قد نام تحت الشجرة. نعم. ذلك عمر بن الخطاب. قال أتستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك، أنت تريد عمر؟ قال نعم أريد عمر. قال اذهب إلى ذلك الرجل المستلقي تحت الشجرة فإنه عمر رضي الله عنه. فبعد فذهب وهو متردد هل فعلا هو عمر رضي الله عنه أم لا، فلما رآه عمر قال يا عمر عدلت فأمنت فنمت.
نعم.
لأن عمر رضي الله عنه كان عادلا، فلم يحتج إلى أحد يحميه، ولم يحتج إلى جيش، ولم يحتج إلى قوات، ولم يحتج إلى غير ذلك. ونحن نرى عظماء الدنيا في هذا الزمان لا يخرجون من بيوتهم إلا بشرط وبسيارات وبأسلحة وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يعدلوا. فلو عدلوا لما وجدنا ذلك، لو وجدنا الجميع في الطرقات يقبلون رؤوسهم ويشهدون لهم بالخير.
نعم شيخي أستأذنك، ينضم إلينا الآن شيخ الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني
بارك الله فيكم وجزاك الله خير يا أستاذ أسامة، أسأل الله أن يسددك ويجعلك ملهما موفقا وجزاكم الله خيرا. وعليكم
بارك الله فيكم
على كفاءكم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخي بداية معي الدكتور سليمان العجلان وقد استأذن في أن يسلم عليكم بداية.
يا مرحبا وأهلا بالدكتور سليمان. أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخنا الكريم. حياك الله يا أبا عبد الله.
حياك الله وبارك فيك. حياك الله وبارك فيك. وجزاك الله خيرا على كل شخص جنب.
حفظك الله والواحد. نحن نحبك يا شيخ مصطفى.
حفظك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ الحبيب يعني
عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في سجل حسناته.
ربنا يبارك فيكم شيخي. الحديث عن عمر حديث تتعطر به المجالس، فحديثنا عن عمر حديث عن العدل، وإذا ذكر العدل ذكر رب العالمين، فالمجال مفتوح لكم تشارك معنا في هذا الفضل بإذن الله تعالى.
وبارك الله فيك وسددك الله. أذكر أهل الإسلام بمقامة عظيمة لعمر التي أشار إليها أخي الدكتور أسامة خضر وفقه الله لكل خير. فأذكر بواقعتين وألتجئ بهما. الواقعة الأولى في عدل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان له ابن بمصر مع رجل يقال له أبو سرواع، وذلك في إمرة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقدر الله سبحانه على ابن عمر أن يشرب الخمر هو أبو سرواع، ولكن وكما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال ابن عمر لصاحبه قم بنا إلى هذا الأمير إلى عمرو بن العاص تطهرنا تطهرنا، يعني حتى لا نلقى ربنا سبحانه وتعالى وفي رقابنا آثام. فقام إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يرهما أحد وهما يشربان الخمر، فقال له أيها الأمير طهرنا أيها الأمير. فجلدهما عمرو بن العاص، ولكن كان عمرو بن العاص يجلد شربة الخمر أمام الناس ويحلق شعورهم، ولكنه جلد ابن عمر داخل القصر هو وأبو سرواع. فبلغ الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فابتدع عمرو بن العاص وابتدع ولده وقال يا عمرو بن العاص تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني في القصر؟ يا عمرو بن العاص تحلق شربة الخمر وتترك شعر ابني لا تحلقه؟ وأعاد على ابني حد مرة ثانية وفعل به مثل ما يفعل بسائر الناس، فما أحسنه من أمير عادل رضي الله تعالى عنه وسدده. وكذلك في هذا الصدد في مرض موته ولما حضرته الوفاة وبدأ في وصاياه قالوا له أوف يا أمير المؤمنين أوف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترك قد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم. قال عمر ويشهدهم، يعني في مجلس اختيار الخليفة، عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء ليس له من الأمر شيء. ففي بعض الروايات الأخرى أنه قيل له لما لا تقدم ولدك؟ قال أقدم واحدا لا يعرف أحكام الطلاق، طلق امرأته وهي حائض، وكيف أقدم ولدي وأصحاب الرسول الكبار موجودون؟ فرضي الله عنه ورحمه الله وأسكنه الله فسيح الجنات. بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله. شكر الله لكم شيخي وبارك الله فيكم والله يبارك فيكم شيخي، وبإذن الله تعالى تكون معنا بإذن الله تعالى في استوديوهات القاهرة في هذه الحملة المباركة. شكر الله لك وبارك الله فيكم.
شرف بكم وشرف لنا وتاج على رؤوسنا أن نتناول سيرة أمير المؤمنين عمر المحدث الملهم الراشد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخي. فضلت الدكتور، يعني الحديث عن آثار عمر في الإسلام هي حديث أو هو حديث يطول، لكن من مناقب الفاروق رضي الله عنه أنه وافق ربه في غير موضع، وجاء القرآن وكأن عمر ملهم بما جاء به الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل من هذه منقبة لعمر فيقول لقد كان في من قبلكم محدثون فإياك في أمتي فإنه عمر. هذه الموافقات
رضي الله عنه وأرضاه. أقول أولا في تعليق بسيط على ما ذكره شيخنا مصطفى رضي الله عن عمر ووفق الله شيخنا، ما ذكره في آخر كلام حينما قال بأن عمر رضي الله عنه رفض أن يوصي لابنه عمر، رفض أن يوصي لابنه عمر، وقال كيف أوصي لرجل لا يعرف أحكام الطلاق؟ فأنا أقول انظروا كيف عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يقدم حتى أبناءه، لا يقدمهم في الحكم ولا يقدمهم في الوصية على أي شيء من أمور الدولة، ولا يقدمهم بأي صغيرة أو كبيرة، فقط لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وهي حائض. ولا شك أن هذا يعجز عنه جميع حكام الدنيا بالاستثناء. يعجز عنه جميع حكام الدنيا بالاستثناء. ولكن أنا أقول لحكام المسلمين عامة في كل بلد، أقول انظروا إلى عمر بن الخطاب، انظروا إلى ولاية عمر، انظروا إلى عدل عمر، كيف كان عمر وتشبهوا بعمر. لا أقول كونوا مثل عمر، ولكن أقول تشبهوا بعمر رضي الله عنه. أما فيما يتعلق بالموافقات، فإنه مما لا شك فيه أن موافقة عمر رضي موافقة القرآن لعمر رضي الله عنه في أكثر من حادثة، وحوادث الموافقات كثيرة جدا، ولكن موافقة القرآن هذه كمقدمة، موافقة القرآن لعمر رضي الله عنه لا شك أنها دليل على أولا على ذكاء عمر، دليل على فطنة عمر، دليل على إيمان عمر، دليل على رسوخ عمر رضي الله عنه في الحق. وإلا فعمر رضي الله عنه ليس معه كتاب ولا يعلم الغيب، ومع ذلك يرى أن الحق في الحادثة الفلانية هي أن يحصل كذا وكذا، هي أن يحصل كذا وكذا، ومع ذلك يأتي القرآن، بل ورد في حادثة الأسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر، ومع ذلك ولم يعمل بمشورة عمر رضي الله عنه، ومع ذلك ينزل الحق في رأي عمر رضي الله عنه بأن هؤلاء يقتلون ولا يفتون. فأقول هذه الموافقات لعمر رضي الله عنه القرآن مع عمر رضي الله عنه لا شك أنها دليل على أن عمر رضي الله عنه فيه ذكاء وفيه فطنة وفيه موافقة للحق وبحث عن الحق. ولعلنا نأتي ببعض الصور التي وافق القرآن عمر رضي الله عنه.
فلنضعها عناوين فضلت الدكتور حتى نستطيع أن نلم بأمور أكثر وأكثر في هذه الحلقة.
نعم،
هذه الموافقات نضعها عناوين بإذن الله.
نعم، يعني موافقة القرآن لعمر فيما يتعلق بالأسرى، موافقة عمر رضي الله عنه، بل كان كلام عمر رضي الله عنه نصف آية أو بعض آية، حينما قال عمر لزوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم فعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأتى نصف هذه الآية أو بعض هذه الآية نصا من كلام عمر. وهذا في الحقيقة أمر عجيب جدا أن تنزل الآية وفيها نص من كلام عمر رضي الله عنه، هذا لا شك أنه
إلهام
من إلهام من الله جل وعلا لهذا الرجل، وهو دليل كما قلت أيضا على أن الرجل لا يريد إلا الحق. وكذلك فيما يتعلق بالحجاب، لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله بأن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، قد يأتي الكثير، يأتي الإنسان يسألون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لديهن الفقه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد يكون هناك أشياء تغيب عن الرجال ولكنها عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغيب لقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه إن زوجاتك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن. ثم وإذا بآية الحجاب تنزل بعد هذا بلحظات، أو أن عمر لما ذهب إلى صلى الله عليه وسلم وجد هذه الآية قد نزلت. ولا شك أن هذا من الحق الذي اتبعه عمر فكان فيه موافقات. كذلك منها ما يتعلق في الصلاة بمقام إبراهيم عليه السلام، فلما كان من رأي عمر أن يكون هنا موضع صلاة نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس ما أراده،
واتخذوا من مقام إبراهيم
صلى، نعم، في سورة البقرة، نعم صحيح. فكان هذه الموافقات تجعلنا نعظم من شأن عمر، ولا أقول نعظم من شأن عمر كما يتهمنا بعض الرافضة بأنهم يقولوا أو كل الرافضة بأنهم يقولون بأن هذا غلو في عمر، وإنما هذا حقيقة وضع عمر في موضعه، فنحن نضع العبد في موضعه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نضعه في موضعه كعبد من عبيد الله جل وعلا، اصطفاه الله جل وعلا لهذه الرسالة. وهناك نقطة أريد انتهينا من هذه، لكن نقطة أريد لأنني أراها كثيرا تحصل بين الناس، بين طلبة العلم ومن يحضرون في الإعلام، يقولون بأن بيننا وبين الرافض خلاف، أليس كذلك؟
بلى.
يقولون بيننا وبين الرافضة خلاف. وأنا أقول وهذه أتمنى أن يتنبه لها جميع، أقول ليس بيننا وبين الرافضة خلاف البتة.
إذا ماذا بيننا؟
الذي بيننا وبين الرافضة اختلاف وليس خلاف.
نعم.
الخلاف هو أن أختلف أنا وأنت مثلا على موضع سجود السهو، هل هو بعد السلام أم قبل السلام في الموضوع الفلاني.
نعم.
أختلف أنا وأنت مثلا
في هذا خلاف في أمر فقهي،
خلاف في أمر فقهي، ولكن
ليس اختلافا في الأصول،
ليس اختلافا. فالذي بيننا وبين الرافضة وإنما هو اختلاف.
نعم.
فالرافضة كفرة خارجون عن الملة، علماءهم وعوامهم والأدلة كلها عندي، لكن ما أريد أستغرق. الأدلة كلها عندي بأن العلماء والعوام كلهم خارجون عن الإسلام إلا من تبرأ من أصول الرافضة. وأما المسلمون فهم مسلمون. إذن الذي بيننا وبينهم اختلاف وليس خلاف، الذي بيننا وبينهم يكون اختلاف، يكون اختلاف وليس خلاف. أليس في هذا فرق بين الاختلاف والخلاف؟
بلى.
نعم، الخلاف خلاف على مسألة، وأما الاختلاف فروق تماما بين في الأصول.
نعم.
فهؤلاء كذلك اليهود مثلا ليس بينه وبينهم خلاف، وإنما الذي بينه وبينهم اختلاف، أصولهم تختلف، أصولهم باطلة وأصولنا هي أصول الحق الذي نعبد الله جل وعلا عليه.
طيب، يعني عمر الذي هو رمز العدل، عمر الذي أعز الله به الدين وأعزه بالإسلام، عمر الذي كان ملهما، عمر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائله ما شاء الله، عمر 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 في كل هذه الأمور مقدم، فلما يكرهون عمر؟ هذا هو السؤال الذي لابد أن يطرح دائما، لماذا يكره هؤلاء الخارجون عن جادة الصواب، لماذا يكرهون عمر؟
الرافضة يكرهون عمر لعدة أسباب، ولكن على رأس هذه الأسباب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعظم فتوحات في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي فتوحات عمر رضي الله عنه. وأعظم تلك الفتوحات التي لا يمكن أن ينساها حتى الرافضة، الرافضة حتى الرافضة لا يمكن ينسونها، هي تلك الفتوحات التي كسر فيها أنوف فارس وفتح فيها فارس وأرغمهم على أن يكونوا كما يريد عمر رضي الله عنه ولو كانوا كارهين، ففتح في ذلك المساجد وانتشرت الدعوة في ظل عمر رضي الله عنه، فتحت فارس تماما وكسرت أنوفهم. هذه من أعظم الأشياء التي كانوا يكرهون عمر لأجلها. من الأمور التي كانوا يكرهون عمر لأجلها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج منه ابنته، تزوج منه ابنته.
نعم.
عمر رضي الله عنه هو الذي كلما أراد سني مسلم أراد أن يغيظ الرافضة يذكر لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الذي أنا إلى يومنا هذا لا أعلم لماذا كراهيتهم تمتد إلى يومنا هذا، وإلى ماذا وهم يحملون على عمر رضي الله عنه. نحن عندنا كفار كثر أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأساءوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحن نتعامل مع هؤلاء ومع محب هؤلاء كما يتعامل هؤلاء؟ ولكنهم هؤلاء ضلال حتى في الباطل، وفيما يرونه هم الحق ولكنه باطل، يعملون فيه بما يجعل الإنسان يضحك مما يرونه.
نعم شيخي، يعني أنوه حتى يمكن للشيعة الآن أن يتواصلوا معنا ليجيبوا على هذا السؤال، لماذا تكرهون عمر؟ هم دائما يتصلون بنا ويقولون لماذا تكرهون الشيعة، ونقول لكم لأنكم خالفتم المسلمين في العقائد، وندلل على ذلك. أما سؤالنا لكم الآن لماذا تكرهون عمر، يمكنكم خلال ما بقي من دقائق في هذه الحلقة أن تتواصلوا معنا بإذن الله تعالى. تفضل شيخ.
نعم، ومن الأسباب التي يكرهون فيها عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أقام دولات إسلامية لم تكن لتقوم لولا الله جل وعلا ثم عمر.
نعم.
من أسباب كرههم لعمر أن عمر رضي الله عنه هو الذي حصلت بينه وبين أبي لؤلؤ المجوسي الذي قتله والذي جعلوا له مزارا في إيران، وإلى يومنا هذا هو الذي التي حصلت فيها الحادثة، التي حادثة هي مشهورة ولعلنا نذكر شيئا منها لأن فيها حقيقة عبرة لماذا كان.
إذن نذكر فضيلة الدكتور يعني ما تريدونه بعد أن نتلقى هذا الاتصال من فضيلة الشيخ الداعية خالد حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا، ويعني نسعد أن تشاركنا في هذه الليلة حديثنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لك دقيقتان لضيق الوقت، تفضل.
الله يبارك فيك. بعد وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا ماذا نقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ نقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ووزير صدقه والسابق إلى الإسلام وأمير المؤمنين والفاتح لبلاد المسلمين، وقد أرهق من أتى من بعده من الخلفاء والأمراء.
صحيح.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كفاه أنه اصطفاه المولى سبحانه جل وعلا ليكون صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كفاه أن يكون الفاروق الذي فرق به بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقد تواترت الأدلة وأتت الأحاديث التي في المعاجم والصحاح والسنن، ولا يخلو ديوان من دوين السنة إلا وفيه ذكر عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. يكفى عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أبى الله سبحانه جل وعلا إلا أن يكون صاحبه في الدنيا وفي مرقده صلى الله عليه وسلم. أين دفن عمر؟
بجوار النبي صلى الله عليه وسلم
بجوار
وصاحبه.
النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه.
نعم.
يقول ابن عباس لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول أبشر يا أمير المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر. ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد ولا في واقعة ولا في مناسبة إلا وكان عمر. حتى لما غاب عمر رضي الله عنه وأرضاه في موقف فيه تزكية قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وثم لا أبو بكر ولا عمر. أخرج أهل السنن أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت رؤيا مفادها أن هناك ثلاثة أقمار دفنوا أو سقطوا في حجرتها، فذهبت إلى أبيها الصديق شيخ الصحابة وإمامهم وشيخهم وكبيرهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قصت عليه الرؤيا. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا تأويل رؤياك، وهذه أول أو هذا أول الأقمار لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وفي غرفة عائشة، قال هذه أول الأقمار وهذا أفضلها. ثم أتى القمر الثاني من؟
أبو بكر.
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
ثم دفن القمر الثالث من؟
عمر رضي الله عنه.
عمر رضي الله عنه وأرضاه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله سبحانه جل وعلا، فهل يرضى المولى جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم صحبة الشيخين في حياته ثم يختم لهم بأن يكونوا بجواره صلى الله عليه وسلم بعد موته؟
طيب إذن شيخي، هذا السؤال يطرح على أولئك الذين يدعون أن طينة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة تختلف عن طينة أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر وعمر قد ارتدى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك وبارك الله فيك، ومن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا خلال الدقائق القليلة الباقية من هذه الحلقة. معي أبو صهيب من المغرب. انقطع اتصال أبو صهيب، لكن كنتم تريدون أن تشيروا إشارة قبل اتصال الشيخ.
أنا أريد أن أشير إلى حادثة مقتل عمر رضي الله عنه، وهو ذلك من أسباب كرههم لعمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى السوق في يوم من الأيام فرأى ذلك المجوسي ذلك يلعب بالنار، فقيل وكان يصنع دائما يصنع الرحى.
أين
فقال بأني سمعت عنك بأنك تصنع رحا يدور مع الهواء. يدور مع الهواء. قال لأصنعن لك شيئا يسمع به من في الغرب ومن في الشرق. فالتفت عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أصحابه
وقال توعدني.
فقال توعدني. نعم. فقال توعدني. فماذا فعل هذا الرجل؟ صنع خنجرا من 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 طرفيه.
نعم برأسين.
نعم برأسين من طرفيه يقتل. فوضعه في السم شهرا كاملا.
نعم.
فلما أتى ذلك اليوم الموعود واليوم الذي أسميه يوم مشهود، يوم يوم مشؤوم، دخل ذلك الرجل اللي هو أبو لؤلؤ المأجوسي، دخل إلى مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي، فانتظر إلى الركعة الثانية ثم انقض على عمر رضي الله عنه فطعنه 3 طعنات، آخرها كانت فوق السرة وهي التي سحبها، فكانت هي المؤلمة والقاضية.
رضي الله عن عمر. شيخي يعني بعض الاتصالات السريعة معي. أكرم من العراق، تفضل يا أكرم. أكرم،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ارفع الصوت قليلا.
أحببت أن أشارك في هذا البرنامج لو سمحت.
تفضل.
قبل قليل تكلمت أنت والشيخ، قلتم أن الشيعة كفر ويكرهون عمر. كلا طبعا، لا نكره عمر ومن يكره عمر.
طيب يعني أكرم، أكرم أحسنت، أحسنت يا أكرم، أحسنت يا أكرم. أولا هل أنت شيعي؟
اسمح لي
انت يا اكرم، يعني عشان نجاوب على بعض مع بعض كتير ناخد اكثر. نعم. من اتصال. انت شيعي اكرم؟ انت شيعي؟
نعم.
انت شيعي؟
نعم نعم شيعي. نعم.
تحب عمر؟
لا ابدا.
طب شكرا جزيلا. يعني انت تقول اننا ندعي عليكم انكم، انت اجبت من الاخر. طيب معي ابو فاطمه من الجزائر، تفضل يا ابو فاطمه.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ابو اسامه كيف حالك؟
اهلا بك ومرحبا يا كريم.
وشيخنا كيف حاله ضيفنا الكريم؟
حياك الله يا سهلا.
الحمد لله، جزاك الله خير. يا شيخ اسامه، الرافضه او كل من اراد ان يطعن في الاسلام دخل باسم التشيع، هكذا أخبر الشيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية. من أراد أن يطعن في القرآن تشيع ثم طعن في القرآن، من أراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم تشيع ثم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يطعن في دين الإسلام تشيع وطعن في دين الإسلام. كذلك هؤلاء من يطعن في الخلفاء الراشدين ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إنما دخلوا من الأديان الأخرى للتشيع حتى يطعنوا في الإسلام، فوجدوا أرضا خصبة عند الشيعة للطعن في الإسلام.
شكرا لك أبا فاطمة، وصلت الفكرة معي، يعني هي دقيقة لكل متصل. معي حيدر، تفضل يا حيدر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
حياك الله يا شيخ أسامة.
حياك، أهلا بك.
نحن أكيد من جند الفاروق، ولا نزيد فيما قلت وما قال الشيخ، ويعني أناس تطاولوا على الله سبحانه وتعالى وعلى نبيه وعلى عرضه. يعني أنا قبل قليل سمعت مقطعا لأحد المعممين، هذا المجرم كان يتطاول على الله سبحانه وتعالى وكان يذكر، طب تنزه الله عن ذلك، كان يقول أن فاطمة من حريم الله، وكان يقول أن مريم من جواره، يعني كلام قبيح جدا من هذا المجرم صدر، يعني كلام يعني تنزه، يعني أكادوا يعني.
بارك الله فيك يعني أخي. نعم يعني بارك الله فيك أخي حيدر، يعني لقد قالوا قولا ثقيلا ووقعوا في إثم كبير. نعم. فتقولوا نعم. على رب العالمين. نعم. بما ليس لهم به علم، بل رب العالمين. نعم. نفى عن نفسه الصاحبة والولد، فيعني ماذا نقول في أولئك الذين وقعوا في جنب الله؟
صدق.
نعم. شكرا لك أخي حيدر. يعني
جزاك الله خير يا شيخ.
معي محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياك يا شيخ أسامة، فضل حياك الله في بلدك.
حياك الله، أهلا بك.
والله يا أخي احنا شهداء شفتك والأخوة الشيخ تاج روسنا أهل السنة،
ربنا
لكن عندي ملاحظة على جميع الدعاء اللي يدعو، يعني محاورة الرافضة اللي ضيعوا الوقت. المشايخ هذول مضي على الوقت لأنهم يبغوا يضيعوا الوقت، يبغوا يلقوا شبهات، لكن ودي نوجه الخطاب للعامة نوجه لهم المصاهرة بين أهل البيت وبين الصحابة وأسماء أبناء علي عمر ومن المستشهد كربلاء عمر وأبو بكر وهكذا يعني.
نعم. شكرا لك أخي. نعم. شكرا لك أخي محمد، يعني الأمر لابد أن يضم الخطاب الدعوي وتفنيد الشبهات والرد عليها، ولابد أن يكون فيه خطابا توضيحيا، ولابد أيضا أن يكون فيه خطاب فاضح لمعتقدهم المعوج. بقيت دقيقة واحدة شيخي هالك.
جزاك الله خير، لكن لا نرضى بالدقيقة، نريد أكبر. أنا أريد بس أن أعلق على ما ذكره الأخ الذي من المغرب.
نعم،
كلامه صحيح وجميل. فهؤلاء الروافض منذ أن أنشئت عقيدة الرافضة فإنهم لا يريدون في ذلك عبادة الله جل وعلا، وهذه حقيقة حقيقتهم، وكلهم يعرفون ذلك، بدليل أنهم لا يسمحون لعوامهم أن يسألوا. يعني حينما يصعد العالم الرافضي للمنبر يريد أن يلقي خطبة مثلا، فإنه قد لا يكون عنده ذلك الحديث، ثم يؤلف حديثا من عنده، ليس هناك حديث موجود، يؤلف حديث من عنده، والويل لك يا من تسمع لو سألت عن صحة هذا الحديث. لذلك يجعل هناك حاجب بينهم وبين العامي، ما يستطيع يسألهم، ولكن لازم يصدقهم.
الرد على المراجع كالرد على الإمام، والرد على الإمام كالرد على الله. فهم دائما يحاولون أن يجعلوا لأنفسهم وقاية ووجاء من كل رد.
نعم، كذلك وجود المهدي المنتظر، المهدي الذي في سردابه، أين هو؟ في سردابه. لماذا وضعت هذه الأسطورة؟ من أجل أن يفعلوا ما يشاءون باسم المهدي، فردوا على المهدي واسألوا.
نعم، إذن هذه أسئلة كثيرة، وكم داعبنا العقل، نحاول أن نصل إلى الحقيقة. أشكر موصول لك، بارك الله فيك، ويعني أشكر لك كثيرا المشاركة في هذه الحملة المباركة، وأشكر كل مشاهدي الكرام الذين تابعونا، الذين دعموا هذه الحملة، وندعوكم لمزيد من الدعم لحملة جند الفاروق. نشكر لكم المتابعة، وتحياتي لكم مشاهدي الكرام. نعود إلى استوديوهاتنا في القاهرة. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.